بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصلا، ثم من طريقة اهل السنة والجماعة اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الحديث أو أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين إلى آخره. نعم. أيضا بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات، وفي مسائل أحكام الدين، وفي فروع أخرى أيضا من باب القدر وغير ذلك، ذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بمنهاج أهل السنة أو منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وأنهم يعتمدون في ذلك على أصول ثلاثة أو على ثلاثة أمور: الأمر الأول كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثالث ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فأهل السنة يعظمون هذه الأصول الثلاثة، وينطلقون من هذه الأصول الثلاثة من كتاب الله ومن سنة رسول الله مما أجمع عليه سلف هذه الأمة، بخلاف من سواهم من أهل البدع والأهواء، فإنهم يعتمدون على الأهواء والآراء، ويعتمدون على العقول والأذواق والاستحسانات، فما جاءهم من شرع رب العالمين سبحانه وتعالى عرضوه على عقولهم الفاسدة، فما قبل بهذا العقل قبلوه، وما رد بعقولهم ردوه. أما أهل السنة فإنهم يتهمون عقولهم ويتهمون آراءهم، وكلما خطر لأحدهم خاطر في عقله أو تردد شيء في صدره فإنه يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجد شاهدا لهذا الذي في نفسه وهذا الذي يدور في عقله؟ فإن وجد له شاهدا من القرآن والسنة أخذ به وعض عليه، وإلا اتهم عقله ورأيه، فإن القرآن والسنة فيهما الهدى، وفيهما السلامة من الشرور، وفيهما النجاة من البدع والضلال. فمن تمسك بالقرآن والسنة هدي في جميع أموره، بخلاف من اعتمد على عقله فإنه يقوم تارة ويعثر أخرى، يصيب تارة ويخطئ أخرى. فذكر المصنف رحمه الله ما عليه أهل السنة في هذا الباب. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فهم يتبعون آثار رسول الله، بمعنى ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة وقول وفعل وحال وأخلاق وتقريرات، فكل هذا يتبعه أهل السنة، يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالآثار هنا كما تقدم ما أثر عن رسول الله من العقيدة والأقوال والأفعال وعموم الأحوال والأخلاق وهكذا التقريرات وهكذا ما كان عليه من دعوة ومنهاج وجهاد وطريقته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما كان عليه من أخلاق وسلوكيات وغير ذلك. ليس المقصود بالآثار هنا الآثار الحسية كموضع جلوسه أو موضع نومه أو آثار قدمه ومواضع قدمه التي كان يسير فيها، لا يقصدون ذلك، لأن هذا لا يشرع اتباع هذه الآثار، الآثار الحسية لا يشرع اتباعها، بل هي وسيلة إلى الغلو، وقد تكون وسيلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلهذا كان جمهور السلف وجمهور الصحابة على النهي عن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية. ومن كان منهم يتتبع آثاره الحسية كابن عمر فإنه قد خولف في ذلك وعوتب في ذلك، فمنهج السابقين الأولين من كبار الصحابة عدم تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية. ولهذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد لما رأى الناس يعظمون موضع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أمر بقطعها ونهاهم عن تتبع هذه المواضع وهذه الآثار. فقول المصنف اتباع آثار رسول الله المقصود ما تقدم باطنا وظاهرا، يعني على خلاف طريقة المنافقين الذين قد يتظاهرون باتباع السنة والحرص على العمل بها في الظاهر وقلوبهم خاوية وقلوبهم فاسدة، لكن أهل السنة يتتبعون هذه الآثار ويعظمونها بظواهرهم وببواطنهم، فإن بواطنهم يعني مليئة بالثقة والقناعة بسنة رسول الله والمحبة لها والإيثار لها على غيرها. وهكذا هم بظواهرهم يتتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة وعبادة من معاملة وأخلاق من آداب ودعوة وسلوك ومنهاج، ويجعلون نصب أعينهم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطريق الهداية في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله هو القائل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هكذا هم يعضون على السنة ويرجعون ويفيئون إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعظمونها ويعملون بها ويرجعون إليها ويحتكمون إليها، وهكذا يعظمون طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم. فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومدحهم وزكاهم وأثنى عليهم ومدح طريقتهم كما في الآيات المتقدمة في الفصول السابقة، من مثل قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، وهكذا في قوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهكذا في مثل قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، وهكذا للفقراء المهاجرين الثلاث الآيات، وهكذا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية، وهكذا من نحو هذه الآيات التي فيها الثناء على أولئك والدعوة إلى السير على ما ساروا عليه واقتفاء أثرهم، كما في قوله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهكذا يقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن سبيل السلامة هو في اتباع طريقة سلف هذه الأمة، ومن اعتقد أن منهج السلف الصالح لم يعد صالحا لاتباعه والتمسك به في هذا العصر، فإنه يعتبر ضالا مضللا، بل الواجب أن نحترمهم وأن نحبهم وأن نسير على ما ساروا عليه، لأنهم صفوة هذه الأمة، وهم القوم الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم الصحابة شهدوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكانوا معه عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله في سفره وحضره، فهم أعلم الناس بهذا الدين وهذا الشرع، وهم الذين بلغوه ونقلوا إلى غيرهم. قالوا: اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث ونواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.